نجيب عن في أحد جوابين، في أحد جوابين. إما بالالتزام، أقول إذا قلت إن المبتلى لا يجب عليها إلا الصبر فقط، ما عليها عدة، وعلمتم ذلك بأنها بانت من زوجها، فقول إذا طلق خلافا ما عليها إلا الصبر، إذا طلق خلافا فليس عليها إلا الصبر، لأن الزوج لا يملك الرجل. عندهم فجاب على ذلك بأحد وجهين، إما بالتسليم وإما بإيجاب فرع، إما بالتسليم وإما بإيجاب فرع، فرق إيقاف. نعم، أما التسليم فأن نقول نعم المطلقة ثلاثا لا يجب عليها ثلاثة شروط، المطلقة ثلاثا لا يجب عليها إلا السترة فقط، والآية ظاهرة في ذلك وقوله وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. عندنا الآن عموم في أول الآية، عموم في أولها وخصوص في آخرها، إذا ضبطنا آخرها على أولها صار المراد بالعموم المطلقات أو الفجريات، لأنها قال بعولتهن والبائن إشراك من بعد الله تنتهي، وقال أحق بربهن والبائن بالشراك لا تلقى حق راجع، وحينئذ فتكون المطلقة صراطا لا يلزمها إلا إبراهيم، حيرة واحدة إن كان في ذلك الحيث أو شخص واحد إن كان في المسلم من لاحق أو غير الحمل هذا طبعا الحمل هو ما في إشكال لأنه تستغرق فيه كل العدد، ولهذا يسمون الحامل عدتها أم العدة. انت تسمي الموضوع ايش تسمي هذا؟ نسمي هذا تفكيك، نسمي ما نجادلكم في هذا، اذا المطلقه ثلاث لا يجب عليها الا الصبر فقط، او نقول بالفرق. فماذا الفرق؟ الفرق ان بعضهم حكى اجماع اهل العلم على ان المطلقه ثلاث يلزمها ثلاث شروط، وهذا فرق ولا لا؟ فرق، يعني المسألة فيها خلاف حتى عن الصحابة، عثمان يرى أنه استبرا، وهذه حكى بعض العلماء الإجماع على أن المطلقة ولد الثلاث يلزمه ثلاثة شروط، وحينئذ ما دمنا أوجدنا فرق فالإلزام يجب المناسبة، لا يعني ما يجب الفرق، ما يجب المناسبة يجب الفرق. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن كان أحد قال بأن المطلقة الثلاثة لا يلزمها إلا حيرة واحدة كبرى يعني فهذا هو الحق، وقال صاحب الاختيارات إنه قد نفذ عن ابن اللبان القول بذلك، وعلى هذا يكون الشيخ الإسلام قوله معلقا بعدم وجود الإجماع، فإذا وجد مخالف فإن شيخ الإسلام مقتضى تعليقه أن يكون قوله يعني مطلقة ثلاثا استبرا فقط، عرفتم ولا لا؟ زين. وثم قلنا في باب التسليم، ثم في باب التسليم إننا نريد أن نرد آخر الآية على أولها، آخر الآية على أولها، وعلمنا أنها قد سبق لنا قائلا، ما تذكرونها ولا لا؟ هل يرد آخر الحديث على أوله بحيث يخصص عمومه، أو يبقى العموم على عمومه وتكون تلك فردا من أفراد العموم؟ مثلنا في باب في حديث طلب الشفعة لكل من، فإذا وقع في الحديث وصرفت في الطرق فلا شفعة، فمن قال إنه لا شفعة إلا في الأعرابي قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإذا وقع في الحدود وصرف الطرق، وغير الأراضي ما فيها تصريف الطرق ولا حدود. نعم، ومن قال بالعموم وقال هذا الأخير يحمل على الحالة الخاصة التي تنفرد بها الأراضي، مع أنه قد يفرق بين الآية وبين الحديث الحقيقة، إن تأمل يمكن يفرق بينهم.
وين
صار
الله
يعني
انت
ما بعرف انت ما بعرف انت ما بعرف انت ما
بعرف
انت ما بعرف انت ما بعرف انت ما بعرف انت ما بعرف انت ما بعرف انت ما بعرف انت ما بعرف انت ترى محمد ثلاثة في قيسة فإن طلقها
الرجل
بس إن
الرجل بعد
أن تطلقها في قيسة فإن طلقها 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 في قيسة مثلا الاصل الاصل ان البائن باب لا يلزمها الا بمثال كثيرين، لان الحكمه من تنبيه ذلك هو ان الزوج يتنهي فتح المراجعه، والبائن ما له فتح المراجعه اطلاقا. فمقتضى النظر ان من لا رجعه عليها لا تعتد الا بحيره، هل مثلا نعم تورث في مطلقه ثلاثا لانه ثلاث الاجماع فبقى الفتح في خلاف في خلاف أو عن انتحار، فأقول لنا أخرج النظر هذا فرق.
شيخ يمكن أن يجي فرق آخر ونقول فرق من خلع عقل من طلق من طلق مثالي من طلاق حق من جهة، ولهذا يجب أن يفرق عنه وهو لم يكن
أو من عدة
فرق
أو من عدة
فرق حق من جهة وأنا أستغني عن الفرق
لو قلنا بهذا يلزمنا بالبائن اذا ما اختلف الثلاث. هل
البائن
ثلاث حيات؟ بثلاث حيات؟ وانت تريد بثلاث حيات؟
لا البائن
البائن ما تحط
للزوج
البائن بايش؟ كل ثلاث مرات ثلاث مرات من التعهد؟ فيها ثلاث فيه ان العلماء نقلوا اجماع على انها تعتد بثلاث كثيرة.
مين؟
لا حقا للزوج بس الزوج ما حق الآن حقه إيش
حقه لأنه قال مسؤول
عن غير وظهورتهم يدل على أن الحكمة من تمديد المدة تنكير الزوج من المرأة.
طيب المتوفى عن
الزوج
نعم
أن المتوفى عن الزوج ما هو العلم هذا العلم احترام حق الزوج من هذه الأمور، يعني الزوج ما فرق ما فرق السياح الآن الزوج ما فرق السياح الآن وإن قال هذا ولا يقع المثبت من الظل انتهي من كان العدة بالنسبة للمخالف تبتهيه منها استبقوا أنها لا تأكل وإنما تستبرأ بحيرة، فإذا علم براءة رحمها كان الحيرة جاز لها من الظل. قال لا قولها طلاق ولو واجهها به، يعني حتى لو قال أنت طالق فإنه لا يقع الطلاق. ووجه ذلك أنها بالبينونة صارت غير زوجة، والطلاق إنما يكون للزوجة، هذا وجه الحكم من النظر. أما الآخر فإنه هو عن المعتاد ومن الزبير ولم يعلم بعلم الطالق. نعم يقول هذا أخي الكريم القول الصحابة والتعليم أن طلاق المعتلى من المعتلى مثل أن يأتي لزوجته وهي في عدتها من الخلق أو في كبرها من الخلق ويقول له أنت طالق بين هناك وطلاق ليس بشيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطلاق باب الخلق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال ابن عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. كتاب قوله لا يتابع فيه عن ابن عباس عن ذلك شيخه أزهر بن جميل كما بينه في الفتح. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى عن شيخه أزهر بن جميل، وساق السند متصلا الى ابن عباس. ثم اعقبه بقوله: حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحياء عن عكرمه.
حدثنا خالد عن خالد،
نعم، خالد الواسطي، نعم،
خالد
الصحابي، اخذنا بلا صحان عن حياء. قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحياء عن عكرمه ان اخت عبد الله بن ابي بهاجر وقال: تردين حديقته؟ قالت: نعم. فردتها وأمره أن يطلقها. وقال إبراهيم وطهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وعقب محمود العلمي رحمه الله في عندك الطاري الجزء 20 صفحة 260 على هذا الطريق قائلا: ذكر هذا تأييدا لقوله لا يتابع فيه عن ابن عباس، أراد أنه عن عكرمة فقط. انتهى. وهذا الحديث رواه النسائي وأبو داود وأحمد في مسنده وابن ماجه والبيهقي وابن الجارود والدارقطني، فهؤلاء ثمانية. ولفظ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة لم يروه من هؤلاء الثمانية رحمه الله تعالى إلا البخاري، والنسائي والبيهقي كله من طريق أزهر بن جميل، فالطريق واحد. وأما اللفظ عند أحمد من حديث السهل بن أبي حزمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أصدقته؟ قالت: نعم. فأرسل إليه فردت عليه حديقته وفرق بينهما. المجلد الرابع الصفحة الثالثة. وعند ابن ماجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وفي رواية: فردت عليه حديقته ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: خذ بعض مالها وفارقها. وعند ابن الجارود فأمر النبي صلى الله عليه
وسلم مالها،
خذ بعض
مالها ومالها،
نعم،
ما في شك، ما في شك، الواحد مالها أصل
أمرها
لا، بعض مالها بعض الذي لها، يعني له مهر
ليس من
مال، ليس مال كله. على من فلس الرواية مالها، المراد مالها الذي أخذها. مالها
خذ بعض مالها وفارقها، هذه هي الترجمة. وعند ابن الجارود فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه حديقته وفرق بينهما. وبمراجعة الأسانيد تبين أنها ذات شقين، الأول من طريق أزهر بن جميل متصلا إلى ابن عباس وفيه خذ الحديقة وطلقها تطليقا، والثاني من طرق متعددة له: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره بفراقها أو بمعنى هذا اللفظ. وأسانيد الشق الثاني هذا متعددة عن ابن عباس وغيره، وهي سبعة طرق. أولا رواه البخاري عن شيخه محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي متصلا عن ابن عباس، ومحمد هذا ثقة حافظ كما في التقرير. ثانيا في العصر من لفظ الثاني مثلا الشق أول الشق أول من طريق أزهر كله زيادة، هذا بنفس الأسانيد
طلقها
بنفس كل حديث طلقها تقريبا. الشق الثاني سبع طرق،
هذا طرق إلى الفارق
إلى مفارقها أو في المعنى،
وفي المعنى هذا مهم، المهم عن الفراق والطلاق.
لا فارقها ما في طلاق كل يوم يسترق سبب ما في طلاق إطلاق
ولا
فارقها كذا
إيه ما
الثاني
لا يرجع الفارق منهم تجمع
الثاني أحتاج من البداية هذا الجيم السبع طرق حكم الفارق ابن الجهوية الدولية ثانيا رواه أيضا عن شيخه سليمان وهو ابن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أثيمة مرسلا وسليمان ثقة إمام حافظ وفي سنن ابن ماجة رواه عن شيخه أزهر بن مروان متصلا إلى ابن عباس قال في التقرير صدوق رابعا عند ابن جريج رواه عن شيخه عباس بن محمد الدوري متصلا إلى ابن عباس وعباس هذا ثقة حافظ فهذه ثلاثة طرق صحيحة عن ابن عباس ليس فيها خذ الحديقة وطلقها تطبيقا والآخر مسلم خامسا في المسند رواه الإمام أحمد عن سفيان وهو ابن عيينة متصلا إلى سهل بن أبي حفصة دون اللفظ المذكور وسفيان ما ليس به فهو ثقة حافظ تقريبا إمام الحجة كما في التقريب سادسا وسابعا رواه أبو داود من طريقين دون الزيادة فمرة رواه من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة الفعنوي وهو ثقة عالي متصلا إلى حبيبة بن سهل ومرة عن شيخه محمد بن معمر متصلا إلى عائشة رضي الله عنها ومحمد بن معمر صدوق وتحرير المقال بالنسبة للأسانيد أن الزيادة جاءت من طريق واحد وهو أزهر بن جميل وقد تفرد بها وقال عنه في التقرير صديق ميري وعدم الزيادة جاء من رد صديق ميري نعم وصف من نساء مرة قال صديق ميري وصف من حبان
على هلأ نعم
وعدم الزيادة جاء من سبعة طرق خمسة منهم أئمة الحفاظ واثنان سابقان ومن ناحية ثانية فقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى الجزء العاشر الصفحة 237 في كتاب الخلق من كتاب الطلاق ذكر هذا الحديث لطريقين فعندما ذكر الحديث بعدم الزيادة ذكر معه قول ابن عباس ومن جهل مذهبه إلا أن الخلق ليس بطلاق وقال بعد ذلك يعني ابن حزم فهذا يبين عنه
يعني ابن
لا يعني ابن حزم محمد بن
إيه لكن يعني فيها يعني فيها فيها إشبارها قال المحددين جاءت فيها بالشاء لأنها عرضي بس يقول لا هي تكون منها لأنها فارس في جهنها
ماذا من
يعني ماذا من يعني ماذا من يعني قد يسحب الإنسان عن نفس الهجرة في الغافل وقال ربكم دون يستجيب لكم
يستم الشيخ
بالضمع هذه الحكاية لكن معروف الفتح المقوية
قال فهذا يبين أن فهذا يبين أن الكل عليه طلاقا لكنه فسخ ثم ذكر بعد ذلك طريق أزهر بن جميل بالزيادة المذكورة وقال ما نصه فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين والزيادة لا يجوز تركها وإن هو طلاق فقد ذكر الله عز وجل عدة الطلاق فهو زائد على ما في حديث الربيع والزيادة لا يجوز تركها ولله تعالى التوفيق انتهى كلامه رحمه الله تعالى وفي خلاصة الكلام مسائل أولا أن ابن عباس يقول إن الكلع ليس بطلاق وقد روى عنه أزهر بن جميل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا فقد خالف قول ابن عباس مروي عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال هل يمكن ان ابن عباس يخالف مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم رايه ثانيا
هذا اجاب عليه يمكن والعباد ما روى بما راى يقول له يمكن يعرف بان يصدق له قوله ان تشبهه ان عرف في وقته كما قال اهل العلم اتفقوا عليه من العبره بما روى لا بما راى لكن صحيح انه اذا جاء من طرق اخرى قد يؤجل صدور هذا الطريق اي اي صدور هذا الطريق اما اذا لم يكن هناك طريق مخالفه فالعبره بما راى لا بما راى
ثانيا أن البخاري رحمه الله تعالى أشار بالطريق الذي أعقبه طريق ابن طريق أزهر أنها مرسلة عن ابنة كما بينه العلم وذكرناه آنفا، وأكد ذلك البخاري بقوله لا يتابع فيه عن ابن عباس. ثالثا أن الطرق السبعة التي لم تذكر الزيادة كل الرواة الذين في طبقة أزهر خمسة منهم أئمة واثنان صدوقان وأزهر بن جميل صدوق مذهب، كما حكم هذه الزيادة بعد هذا القيود
لما يرجح انها ذلك هذا مهم، هذا في علامه تاكد عليه حكم عظيم. شاء الله يكون اشخاص كثير ما فيها الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا المناقشة من أفضل
نعم
فهمنا أن نتبه نعم هل يقع الطلاق على المخالعة البسيط؟
نعم
إذا طلق المثال المخالعة هل يقع عليها الطلاق ولا لا؟
طلق المخالعة؟
رجل خالع زوجته وهي الآن في العجة ثم طلقها في العجة اي ما كانت تبرع طلقها
هذا المخالاة
هل يقع عليه الطلاق ولا لا؟ يقع عليه الشيخ
لا يقع
لا يقع وهذا ما قاله المؤلف نفس المؤلف يقول وقال ولا لا يقع بمعتدة من سلع طلاق ولا شهادة. نعم فلو انه مثلا اتى الى زوجته المخالعة وقال أنت طالق فإن الطلاق لا يقع وذلك لأنها الآن أجنبية منه لا يحل له مراجعتها فإذا كانت أجنبية فإنه لا يقع عليها الطلاق. ثم إن الطلاق لا يقع إلا على امرأة في عصمة الزوج وهي الآن ليست في عصمته لأنها افسدت نفسها منه وهذا هو القول الصحيح. وقول ولو يرجح هذه هذا ما تبدأ اليوم ولو واجه هذه بأن يقول أنت طالق هذا المواجهة ضد المواجهة أن يقول فلانة طالقة هذه المواجهة ويقع الطلاق ولو غير المواجهة في غير المخالعة يعني في زوجة في أسمته لو طلقها بدون مواجهة فقال زوجتي فلانة طالق تطلق نعم. وكذلك أيضا لو قال على سبيل التعميم كل زوجاتي طوالق كل المخلعة التي في عدتها لا يقع عليها الطلاق فصار عندنا ضد المواجهة ضد المواجهة صورتان الصورة الأولى التعميم والصورة الثانية التعيين بالاسم التعيين بالاسم والمواجهه معروفه التعيين شلون كل زوجات طالق التعيين بالاسم زوجتي فلانه طالق والمواجهه انت طالق وهذا اشاره خلاف لان بعض اهل العلم يقول انه اذا واجهها اي المخالعه بالطلاق فانها تطلق ولكنه قول لا دليل عليه لا من اثر ولا من نظر هم يقولون لانها الى الان لها تعلق به في جهه الاعتداء او الصدر او الصدر ولكن قال هذا لا يعني انها زوجته فهي ليست بزوجه الله حتى وان كانت في عدته. قال ولا يكف شرط الرجعه فيه ولا يكف شرط الرجعه فيه أي في الفلس كيف ستبضع بأن قال أنا أخارجه لكن لي أن أرجع في الفلس فأعطيه العوض وأراجعه هذا من بضع. وأنتم عرفتم أن الرجل إذا خلع زوجته وتلمته العوض وقال خالعتك على هذا العوض انقطعت الصلة بينهم، واضح؟ لأن هذا السبب فلا يمكن أن نرجع عليه إلا بعقد جديد ورضا. لكن لو أنه عند عقد الكل اتفقوا على أن له أن يرجع في الكل، وكيف يرجع؟ يرد العوض ليملك الرجعة، هذا شرط رجعة فيه، يرد العوض من أجل أن يملك الرجعة. مثال: خالعها بألف ريال، تسلمت له ألف ريال وقال خالعتك على هذا الألف، انتهى. لكن الشرط قال: شرط إن بدالي إني أهون فإني أرد العوض وأراجعك. يقول المؤلف إن شرط الرجعة فيه غير صحيح، لا في شرط الرجعة فيه. طيب الخلع يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح. وهنا سؤال: لماذا صح الخلع ولماذا بطل الشرط؟ يقولون انه بطل الشرط لانه ينافي مقصود الخلع، ينافي مقصود الخلع، اذ ان مقصود الخلع هو التخلص من هذه الزوجه، فاذا شرط ان له ان يرجع ثم انك رجعه فان هذا المقصود يفوت الزوجه، يفوت الزوجه لانه ما فشى رد الدراهم التي سلمته ثم رجع، فيكون هذا منافيا لمقصود العقد فيبطل الشرط. ويصح الخلع، يصح الخلع لانه اي هذا الشرط لا يعود الى صلب العقد، وهو لا يتضمن جهاله ولا يتضمن وقوعا في محرم، غايتنا هنالك انه شرط فاسد الغي، كما ألغى النبي عليه الصلاة والسلام شرط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم وصحح العقد. الشرط الفاسد يفسد، والعقد ما دام لا يوجد ما ينافي أصل العقد فإنه يبقى صحيحا. وهذا له مرات كثيرة، مرت علينا الشروط في النكاح، مرت علينا الشروط في البيت، نعم كل ما ومرت عليه الشروط في الرهن وفي شروط في الوقت. إن هناك شروط فاسدة تفسد بنفسها ولا تفسد العقد. وقال بعض العلماء في هذه المسألة، وأنا بسألكم قبل، هل إنكم تحبون أن نذكر الخلاف ولا ما دعوا؟ طيب الخلاف أنا عندي مهزوم لأنه مرنا الطالب على الترجيح، فهم المعاني. فأقول الثاني في المسألة أن الخلع لا يصح، الخلع ما يصح لأن هذا الشرط يبطل المقصود من أصله، هذا الشرط يبطل المقصود من أصله، إذ أنه يجعل الخلع اللازم يجعله جائزا، يجعله جائزا مثل ما شاء الطلب، فهو كما لو وقف شيئا واشترط أن يبيعه متى شاء، فإن مسلم المذهب أن هذا الشرط يبطل الوقف ويكون وقفه غير صحيح، يكون وقفه غير صحيح وفي خلاف، لكن نحن العايزين في الوقف. طيب حتى ذلكم وفي قول ثالث بصحة الشرط والكل أكثر ذلك الأخي الثاني، وقال إن هذا الشرط ما دام ثبت باختيارهما ولا أكره عليه فالأصل في الشروط إيش؟ الأصل فيها الصحة، وكل منافع مختار الخلق هو منافع صحيح، لكنه الخلق من حقها هي أن لا يرجع عليها زوجها، فإذا رضيت في إسقاطه إذا رضيت في إسقاطه فإن لها الحق أن تسكت. لكن المذهب في هذه المسألة هو أقرب الأقوال، لأنها قد تقترض عند عقد الخلف وتوافق على هذا الشرط، ثم بعد ذلك تندم وتقول ليش ما وافق، ليش ما وافق، الحمد لله اني تفكر اني هروح اخلي بعد يجي لامي، فالصحيح المذهب في هذه المساله ان الشرط فاسد وان الخلع صحيح، وان من قال ان الخلع لا يصح وانه يجب عليه ان يرد عليه ما اخذ منه ولا ان يراجعها، فلا وجه له، لان العقد وقع بهما وبرضاهما، فالصواب في هذه المساله ما مشى عليه المؤلف ان الشرط فاسد، لكن لو رد اليها العوض بدون شرط على ان يرجع اليها هل يجوز ولا ما يجوز؟
لا
يجوز الا بعقد، هو اذا جاء بعقد صار يرجع، لكن ايضا بعض العلماء يقول اذا فعل هذا بدون شرط واراد ان يفتخاه فلا حرج، لكن القول الثاني مثل الاخيره هذه انه اذا كان باختيارهما فلا حرج، مثل ان يشرط الخيار فيه، ان الشرط اختيار، فالصحيح جوازه بسبب الخيار، ولا ادري لعله دخلت عليكم مساله مثلا اقول انا اخشى من دخل عليكم مثلا في مثلا المثلة الأولى شرط الرجعة فيه، عرفت كم هي نقول؟ ثلاث أقوال، بطلان الشرط والخلف، وبطلان الشرط دون الخلف، وصحة الشرط والخلف، والصحيح أنه يبطل الشرط ويصحته وهو مثل في مثل الثاني غير هذه، وهي إذا شرط الخيار، إذا شرط أي الزوجان الخيار، لأن قال لنا الخيار في السلك، بمعنى إن بقينا حتى انتهت العدة أو الاستبراء انتهى الأمر، نعم، وإن شاء أحدنا أن يرجع فله الخيار ويرد الجواب، نعم، وينتهي يرد الجواب ولا يفعل شيء. هذه المسألة فيها خلاف، المذهب أنه لا يصح شرط الخيار فيه، أنه لا يصح شرط الخيار فيه، لأنه ليس عقد معاوضة محضة، ولو كان عقد معاوضة محضة لصح فيه الشرط، شرط الخيار كالبيت، البيع منه ليس فيه شرط الخيار، ويشترط منه مثلا خيار وعدد في مساعة 3 ريال وقد ترى من الخيار لمدة أسبوع يقول يجوز ومن هو منا فهو ذلك، لكن الكل لو فعلنا هذا واتفقت المرأة والزوج على أن تخالعه بألف ريال على أن لكل منهما خيار لمدة أسبوع، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ المذهب أنه لا يصح، ويجعلون ذلك مثل شرط الرجعة، نعم، والقول الثاني أنه يصح لهما شرط الخيار، يصح لهما شرط الخيار، وإذا اختار أحدهما الرجوع فإنه يرجع سواء هي أو هو، يعني هي لها أن تقول مثل إبراهيم، هو له أن يقول طول إبراهيم سلام الغنى الغنى الزوج الزوجة تقول للزوج أنا ألغيت الكل وأعطني دراستي، هذا معنى شرط الخيار، وهذا أيضا فيه قولان في لأهل العلم، ولكن الذي يظهر أنه يصح الشرط، لأن هنا ليست كالمسألة الأولى، الرجعة في المسألة الأولى لمن؟ للزوج، أما هذا خيار لهما جميعا فلكل منهما أن يختار، مع أنه قد يقول قائل إذا اختار الزوج فإن الزوجة تجبر على موافقته قل لا، وإلى حينئذ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تماما، إلا أن فتح من جانب واحد وهذا من جانبين. الله أعلم. الله أعلم. لكن فيه في
الخلاف.
إذا شبه الشرعية الله لكن بدلا من هذا كله نفسك شيئا لا خلاف فيه وهو العقل. يقول بدلا من اني اعطيها الدراهم ونلغي الثلث نعم او نقع في اشياء مشتبهه نقول هذه الدراهم الف ريال مهرا لك وياخذ من جديد ياخذ عليه ثم بالسدره او بالحق كل واحد لأنه لا تعلمه. نعم.
طيب
هي
بالنسبة لكل عباد الله خلاص انتقل صحيح ثم خلعها ثم عقد عليها من جديد هل التطبيقتين هذه يحصل عليه؟
اي يحصل عليه.
يعني اذا لقى ثالثة تحصل عليه من نزع الله.
نعم. طيب لو خلعها عدة مرات خلعها أربع مرات تحرم عليه؟
لا ليس بطلها.
يقول ماذا الله؟ وإن خالعها بغير عوض لم يصح. خالعها بغير عوض فإنه لا يصح لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. فإذا خالعها على غير عوض فإن الفداء لا فداء. وهذا هو المذهب أيضا. وقال شيخ الإسلام يصح إن خالعها على غير عوض وعلل ذلك بأمرين. أحدهما أن العوض حق من الزوج فإذا أسقطه باختياره فلا حرج كغيره من الخطوب. الثاني أن الحقيقة أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض لأنها هي تسقط حقها من الإنفاق لأنه لو كان الطلاق رجعيا لكانت النفقة مدة العدة على من؟
على
الزوج. فإذا خالعته فلا نفقة عليه فكأنها بذلت له عوضا. فهمتم؟ فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة. فالرجعة حق للزوج والنفقة مدة العدة حق للزوجة. فإذا رضي بإسقاطهما في الخلع فلا مانع. هذا الواقع شيخ الإسلام رحمه الله. ويجيب عن أسباب الآية بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض. فلهذا قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما قاله الشيخ رحمه الله فهو جيد لأنه في الحقيقة صنع على عوض مش العوض الذي حق للزوج النفقة عنه. لأنه لو طلقها في هذه الحال لكان يجب عليه الإنفاق. وما قاله رحمه الله فهو ظاهر جدا إلا فيما إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات. إذا كان آخر ثلاث تطليقات فإن المطلقة الثلاثة ليس لها على زوجها نفقة وحينئذ لا تجد زوج. ولكن قالوا إذا رضي بهذا فالحق له. كذلك إذا خالعها بمحرم طيب وخالعها بغير عوض مناقص وإذا لم يصح ماذا يكون؟ إن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق وإن وقع بلفظ الثلث فليس بشيء. نعم. كذلك إذا خلق إذا خلعها على محرم خلعها على محرم جارته أبي خلعني نعم بخنزير عندها نعم لا لا يجوز ولا لا ما يجوز لماذا لأنه محرم فلا يصح الخلع. طيب لو قالت أخالعك بكلب عندي خلينا نشوف هو يصح الكلب ولا ما يصح الكلب لا يصح بيعه لكن أليس فيه منفعة مباحة إذا كان زوجها صاحب حر أو ماشي أو صيد وأرادت أن تطالعه بهذا الكلب هي صاحبة ماشي أو صاحب ماشي أراد أن تطالعه به
يجوز
انتفاع به
المعارضة والثمن لا
على كل حال نحن نظر نراجعه إن الشيء المحرم قطعا مثل هذا مثل الخنزير الخمر نعم وعارف له ودخان وما أشبه ذلك وما أخذ معين نعم لكن بشرط أن يعلماه بشرط أن يعلماه أنه محرم فإن كان لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يقع ولها قيمته مباحة مثل ما لو خلعته على ولد لها من غيره تأخذ خلعك على هذا الولد لك عبد يجوز؟
لا
ايش فإذا كان لا يعلمان أنه حر أنه حر فله مثل قيمته عبد نعم قال المذنة ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته يقع الطلاق رجعيا حال لماذا يقع رجعيا في عوض لأن العوض ما صح عوض فاسد ووجود رجع عدم يقول إن كان بلفظ الطلاق أو نيته مفهومه إذا كان بغير لفظ الطلاق أو نيته مثل أن يكون بلفظ الخلع أو الانتداء أو الفسخ فإنه لا يصح لأنه ليس بصحيح. ثم قال مالك رحمه الله وما صح مهرا صح الخلع به ما تقولون فيها شرطية أو موصولة
موصولة
أو شرطية ما يصح شرطية أو شرطية أقرب لأنها تكون جملة مرتب بعضها على بعض وما صح مهرا يعني كل شيء ما صح مهر فإنه يصل به فيصح أن تعطيه دراهم قول
نعم
يصح أن تعطيه ثيابا
نعم
وهو عرض يعني يصح أن تعطيه عقارا قول
نعم
يصح أن تقارعه على تعليمه لماذا يصح الاول امهرها تعليم تعليم القران او غير القران انما سمعته غير القران ولما اردت ان اصالحه قال دخلت عني علمت تصبر جميله اين خلت جميله ما تستشرف ولكن نعم تكون بمحرمها عند محرمها وتعلمه يصح ولا لا يصح وعلمها سورة البقرة مهرا وهي تعلمه سورة آل عمران كل عام يجوز ما في مال ما صح مهرا من مال أو منفعة فإنه يصح الصلح به لأن وجه ذلك ظاهر لأن المهر إنما أخذ لاستباحة الجبر وهذا أخذ لتشاكله فالأمر فيه ظاهر لكن المؤلف ويكره بأكثر مما أعطاها يكره الخلع بأكثر مما أعطاها وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء فقال بعض العلماء انه يجوز في المال قل او كثر، وقال اخرون لا لا يزيد على ما اعطاه. استدل القائلون بجواز الزياده بعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به وما وشي ضد الموصوف شفيف العموم فيما افتدت به من قول وخبيث، فهو عام لما تفتدي به نوعا وجنسا وحميه وكيفيه. وقال اخرون لا لا يزيد على ما اعطاه، لان قوله فيما افتدت به أي مما أعطاه، أي مما أعطاه، يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أسلموا منه شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما أعطيتموهن. نعم ما أعطيتموهن، وهذا قول قوي جدا على أن العموم هنا مما أعطاه. وفي شرح الحديث سبب به. وما اسم موصول يفيد العموم ويشمل القليل والكثير. وظاهر كلام المؤلف صحته بأكثر مما أعطاها، صحته بأكثر مما أعطاها، فإذا كان أصدقها مثل 10,000 ريال وقال لا أخالعك إلا بعشرين ألفا، فظاهر كلام المؤلف أنه يصح، إلا أنه قال يكره بأكثر مما أعطاها، يكره بأكثر مما أعطاها. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز بأكثر مما أعطاها، وعلل ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيس أن يجيب في خلعه، قال في الحديقة ولا تجدد. وثانيا أن هذا الزائد من هذا الزائد عما أعطاها أكل المال مطاطي، لأنه ليس في مقابلة الشيء. نعم ما أخذ منه له المسترجع، لكن ما زاد لأي مقابل. وقال بعض أهل العلم إنه لا بأس بالزيادة، لقوله تعالى فلا جنح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. وأجابوا عن الحديث، وقال هذا عنه، وأجابوا عن الحديث بأن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا تقوم به الحجة كما هو معلوم. وأجابوا عن قولهم بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ بغير حق، فقالوا بل هو أخذ بحق، لأن هذا الرجل يملك هذه المرأة إلى متى؟ إلى المتى؟ هو حق لك. ثم إنه قد يقول أنا إذا تركتها فمتى أجد امرأة؟ أنا مخاطر بعد إذا خلعتها وأخذت منها. ثم قد يكون أيا أعطاها في وقت رخص، والآن المهم زائدة مرتفعة، فهذا الذي أخذ منها يمكن يهدي له بزوجه ويمكن أن لا يأتي. أما جواب الآخرين عن عموم الآية فقالوا إن قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به عائد على ما سبق، لأنه قال ولا يحل لك من تأخذ مما آتيت منهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أو مما آتيتموهن فقط. ولكن الأرجح القول الآخر أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى إلا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يصح، يوجد له شواهد، وإلا فهو بسنده المعروف ضعيف. طيب إذا له أن يخالف أكثر، لكن المذهب رحمهم الله سلكوا مسلكا وسطا، فقالوا إن الخلع صحيح ولكنه يكره، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها تحصل عندكم، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. أنا ما عندي حامل، لكن ظاهر الشرط مو صح عندي حامل، إحنا مغيبين الحلال. الاتفاق أقل من المهر يجوز الاتفاق، إذا ما هي عرف الناس سألها عليه الصلاة والسلام قال أفردين عليه الحديقة، فقال لا بقي عليه هذه حقيقة تفيد مسألة مهمة. لو أننا ما تمكنا من الجمع بين الزوجين، ما تمكنا بأي حال من الأحوال، وهو أبى أن يطلق وهي أبت أن تبقى عنده، فذهب بعض أهل العلم إلى وجود الخلع حينئذ، بشرط أن أرد عليه مهر ثاني. ذهب إلى هذا بعض علماء الحنابلة. الشيخ الإسلام يقول عنه في الميل المفلح إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة، هل يجب الخلع أو لا يجب، مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجود الخلع والإلزام به، واستدل القائلون بالإلزام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لثابت: قرن حديقك وطلقها. قال والأمر للوجود، ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا بهذا الطريق، وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا القول الصحيح على أنه إذا تعذر الالتئام بين الزوجين فإنه يجب الخلع إذا بدأت هي المهر الذي أعطاه، لأنه أما على المضرة ماله هو قد جاء وبقى المثل هي معلقة لا يمكن تتزوج، وهو كذلك غير موفق في هذا النكاح، فماذا نسمع؟ لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من الزوج، مثل أن يكون صاحب فسق وتتعذر الإقامة وصانت البينة عليه، أو يكون مثلا يرد عنه ما يصلي مثلا وتتعذر إقامة البينة، فمثل هذا القول في الوجود قوي جدا. إذا خالت حامل بنفقة عدتها صح. نعم.
أنا
قول
الثاني
أقوى قول جديد. أيه؟ أنا قول جديد أنا أقوى. أنه؟ أنا ما رأيي أنا أقوى. لا لا أنا أعرف.
لا
لا لا لا لا لا لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وعندك ولا يجيك موضوع. يعني الحديث الحديث لا صح الحقيقة الحقيقة من الذي يحكم بيننا هو الحديث. إذا كح الحديث لا ولا. فأما إذا لم يكح فالآيات عامة. نعم.
ماذا
تفعل في الأمر؟ نعم. 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 من تأشيئ فيه فالتكي منه
فهو التنفيذ يا شيخ سبع سنة
إذا هذا ما هو أصل اللي يسمونه إسقاط الحقوق هذا لا أصل له في الحقيقة ولا 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 علمنا أحد من العلماء السابقين استعمله وقد بحثت مع بعض القضاة في هذه المسألة وقال لي أنا نفعله لأن لا تتلاعب النساء بالأزواج لأنه لو قلنا إنها إذا نشدت فقدت نفقتها وإذا أقبلت وجبت النفقة صارت شهرا تنشد وشهرا لا تنشد إن جاعت أطاعت وإن شبعت نشدت وصار هذا تلاعب فثم مدعى مثل مدة 10 سنوات 7 سنوات 5 سنوات حتى ما قراه القاضي يقول هذه حقوقها صارت فتبقى في الحقيقة لا مطلقة ولا منكوحة معلقة ولكن هذا ما له أصل بل إنه يجب مثل ما أسمعته إذا لم تستقم الحال أن يفرق بينهم ويدخل في رواية لكن ثم العلم المستفيد بها قال فإن طالعت حامل بنفقة عدتها صح يعني من أنه لازم إنها سبب الدراهم مثلا لو خالعت بنفقة عدتها يصح مثل امرأة حامل وطلبت من زوجها أن يخالعها وقال عقل زوجك دارت العوض أن يسقط عنك نفقة العدة يصح ولا لا يصح مع أن النفقة في هذا الحال لمن الواجبة لكن هل هي للمرأة أو للحمل من أجل المرأة المذهب أنها للحمل من أجل المرأة وليس للمرأة من أجل الحمل وعلى هذا فإنها أيضا تصح. فقيل لهم كيف يصح والنفقة ليست لها حتى نقول أصرفها عن زوجها؟ أجاب عن ذلك بأن حقيقة الأمر أن الذي ينتفع بالنفقة من هي المنتفع هي نعم النفقة عنها بالحمل لا لمن تجب عليه النفقة نفقة الحمل تكون نفقة الحمل لا للمرأة من أجله. العلماء اختلفوا في الإنفاق على الحامل من أجله. فقال بعضهم إن الإنفاق من زوجة لا للحمل من زوجة من أجل الحمل. وقيل إن الإنفاق للحمل من أجل فإن الإنفاق للحمل وهو للزوج يعني ينفق على الزوج من أجل الحمل. وهذا هو المثل أن النفق على الحمل لا لها من أجله. يترتب على هذا مسائل ذكرها ابن باز في القواعد منها مثلا إذا قلنا إن النفقة للمرأة وجب عليه إخراج زكاة الفطر لأن المرأة ينفق عليها في رمضان. وإذا قلنا النفقة للحمل لم يجب عليها لأن الإخراج عن الجنين ليس بواجب. إنما هذه المسألة إذا قال قائل كيف يصح على المذهب أن تخالع الحامل بعدة نفقته مع أن النفقة على المذهب من حمل ليس له حتى له قلنا هذا واضح. ولكن الجواب عليه أن حقيقة المنتفع بهذه النفقة هو المرأة. ثم على فرض أن هذه النفقة للحمل حقيقة وحكما مثلا فإن هذه المرأة التزمت أن تقوم بها أمن عن زوجها وبهذا تكون قد بذلت العوض على كل تقدير. فإن يقول مالك إن صارت حمل بنفقة عدة صح ويصح كل مجهول يعني يصح أن يخالع الرجل زوجته على شيء مجهول لكن إذا آل إلى العلم مثال ذلك يقول فإن خالعت على حمل شجرتها صح قالت أبي أريد أن تخالعني على حمل هذه النخلة النخلة ما بعد أطلعت يصح. طيب هي الآن ما لديها الكفر قنوا واحدا أو قنوين أو ثلاثة أو عشرة أو لا تكون شيئا صح ولا لا؟ طيب فكيف صح ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر؟ أجابوا عن هذا بأن هذا ليس محاورة محضة وإنما غرض منه التخلص من هذا الزوج. فإذا رضي بأي عوض وهو غير محرم شرعا فله ذلك. هذا إذا خالعت على حمل أمتها يصح يصح كالشجرة على حمل بقرته على حمل شاتها كل هذا يصح وإن كان مجهولا لأنه ليس الغرض من ذلك المعاورة والمرابحة وإنما الغرض من هذا الجدع. كذلك لو صالحته على ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع لو صالحته على ما في يدها من دراهم قالت أنا الآن بيدي دراهم فلو صالحت على ما في يدها يصح. طيب كم الدراهم؟ لا إذا كان من دراهم يذهب ربما يكون ريال أو ريالين أو ثلاثة أو مئة نعم خصوصا بالوقت الحاضر في مثلا أم ريال تكون باليد أم خمس مئة تكون باليد
أو شيء
لها شيء مئة أن ما في يدها من الدراهم. طيب كذلك ما في بيتها من متاع. ذلك دخلت على كل المواعين اللي بالبيت لك. الرجل لما سمع كل المواعين صيغة منتهى الجموع قال ما شاء الله هذه يمكن تحمل سيارة تواصل. فلما ذهب فإذا فقد وتضاقته نعم يصلح
نعم
يصلح لا هو على كل حال إذا صار رغب ما هو راح يفرط نفسه لكن إذا وافق فهو صحيح. والسبب إنه يصلح مع هذه الجهالة العظيمة هو أن الغرض إيش التخلص من الزوج ولك ما وراء محصن يقول أو على عبد هذا شاعش على عبد أو على شاة أو على بقرة أو على سيارة ولا قيدنا يصح حتى وإن لم تكن من سيارات مثلا أو من عبيد أو ما أشبه يجيبها أي عبد يقول معنى الصح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى. يعني لو فرضنا إن الشجرة ما حملت فله أقل مسمى الحمل وله كلام المؤلف إنه ما يعطى الوسط يعطى أقل ما تحمل مش أقل ما تحمل الشجرة عند خلف كل واحد يقول ندور لك كم واحد وتغير إنما ما حملت هذا العام أقل ما تحمل الشاة أو الأمة
واحد
نعم فيها قمي واحد نعم لا المعيد لا كذلك لها أقل ومع عدم المتاع مش ذا أقل ما يسمى متاعا حتى لو كان مثل بساط يسمى متاع أقل ما يسمى. وقول المؤلف أقل مسماه طريق بأننا نرجع هنا إلى العرف فما سمي متاعا أو حملا رجعنا فيه إلى ذلك لكن بشرط أن لا يكون معيبا لأن الأصل السلامة الأصل السلامة. طيب لو قال قائل إنه في مسألة الحمل والمتاع إنه يعطى الوسط لكان له وجه لأنه إذا أعطيناه وسط ما ظلمناه ولا ظلمناه. فإذا قال قائل هذا القول يرد عليه أنه لو حملت النخلة بقل من واحد يكفيه ولا لا؟ يكفيه. لكن الفرق ظاهر لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عينه فلا يحبلت له أكثر منه. أما عدم الحمل فإننا نقول إذا فرضنا أنه ما تحمل إلا قل واحدا فلنفرض أنه تحمل أيضا 20 قنوة. نحن الآن لا نظلم هذا نقول أعطيها 20 قنوة لأنه يحتمل أن تحمله ولا نظلمه هو أيضا فنقول يصف قنوة واحدا لأنه ربما لا تحمل إلا قنوة ونقول يرجع في ذلك إلى الوسط. نعم وإذا قال إن حملت بعد ما يصح يعني الحقيقة الآن ما خالع على عوض قال ومع عدم الدراهم 3. إيش الدراهم؟ الذي بيده له مع عدمها 3 دراهم. لماذا؟ لأن أقل الجنب 3. طيب فإن كان في يدها درهمان ما هو الذي في اليد وإن كان على لفظ الجمع نعم، وذلك لأنه عين بماهيتها فيتقيد بها، بخلاف إذا لم يكن شيء. فإذا كان في يدها شيء لكنه نوى وش فيه؟ بس يجيب كالعرف يعني هو يجب دراهم
كان درهم
إن كان درهم فلت له إلا درهم، يعني بيوجه في بيت في يدها أو في بيت من المتاع هذا ما إلا
إذا قال الدراهم والجد هوا
أين نحن؟ ما إلا واحد ومنها لتكل بين الجن، وهذا الدرهم من الدراهم. ثم قال فصل: وإذا قال لزوجته فركنها المسألة الأخيرة، هذه مسائل فرضية يعني هذه غالبا لا تقع، لكن الفقهاء يفهمون أشياء وإن كانت غير واقعة لأن لا تقع أو للتمرير على القواعد العامة. ولهذا بعض الأصحاب رحمهم الله يقولون من هذه المسألة ما تفعل لكثرة الجهالة فيها والغرض. تفرض أن الزوج مثلا قال ما في بيتي أنا من المتاع، وش تتصور فيها؟ يجب تصور أشياء كثيرة، ثم إذا راح وله تدري وتبعد في المشكلة، هذا من صحيح. ولهذا فيه قول لبعض الأصحاب إنه ما يصح الصلح بالمجمع، لا بد أن يكون معلوما لئلا يندم الزوج فيما بعد فتاتت عنه امرأته ويكون النتيجة هذا الشيء بسيط. فصل: إذا قال، انتبه الآن المثال في هذا الفصل الأخير فيه مهمة جدا ويمكن تقع كثيرا. إذا قال لزوجته، فصل: إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالب. إذا قال متى، وهذه متى وش إعرابه؟ اسم شرط، نعم، وهي المستقبل، وكذلك إذا، وكذلك إن، لكن متى تعود على الزمان، وإذا ظرفية أيضا تدل على الظرفية، وإن لمجرد الشرط، أداة شرط محض، إنما كل الثلاث تدل على الشرط. إذا قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالب، أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالب، وهذا واضح أنه عام في جميع الأزمنة، لأن متى للظرف وإذا للظرف وهي عامة مطلقة فتشمل من الآن إلى أن تعطيه، من الآن إلى أن تعطيه. وأما إن أعطيتني فهي فدلالتها على الظرفية ليس من نفس الكلمة إن، لأن إن حرف لا معنى له، لكن الدلالة على العموم من أن أعطيتني فعل شرط في المستقبل فيشمل جميع الزمن المستقبل. طيب، وقولهم أعطيتني كالستاء بدون ياء، وحكي اللغة لكنها ضعيفة جدا أنها تلحقها الياء لكن للإشباع، فيقال أعطيتني، وهذه اللغة توافق اللغة العامية عندنا، نقول أعطيتني ما نقول أعطيتني، نعم، يمكن لو خاطب امرأة يقول أعطيتني كانت صليت الرجل، واضح؟ طيب ألفا مش ألفا؟ المؤلف ما ذكر تمييز، ما ذكر تمييز الألف وش، لكن نقول ألفا من الدراهم، لأن الغالب من ألف بيت. فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى، طلقت بعطيته مش عطيته، أين المفعول الثاني؟ محذوف تقدير الألف في عطيته الألف، وإن تراخى أي تأخر عن ذلك، مثل قاله لها في أول يوم من الشهر وبدأت تجمع نفسها حتى أتت في آخر الشهر بألف درهم وأعطت الألف. تطلق؟ نعم تطلق. وإن تراخى، لأن الشرط في هذه الأدوات الثلاث في كل التراخي. طيب، بقينا قبل أن تعطيه هل له أن يرجع ولا لا؟ هل له أن يرجع أو لا يرجع؟ ودي مثلا مهم، لأنه دائما يقول الزوج للزوجة حتى دائما الشقاق ويقول له مثلا أعطني مالي وأنت طالب، إن أعطيه مالي فأنت طالب، هكذا يقول. الآن علق طلاقها بماذا؟ بإعطائها مالا، فهل له أن يرجع بهذا الشرط أو ليس له أن يرجع؟ المذهب ليس له أن يرجع، المذهب ليس له أن يرجع، نعم، بل الآن الأمر بيد من؟ بيد الزوجة، مثلما جاءت بالألف طلق وسكتت إلى أن تموت ما طلق، وهو الذي جعل ذلك على نفسه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ما دامت ما جاءت بالألف فهو بالخيار، فهو بالخيار، لأنه نظير الإيجاب في البيع قبل القبول. لو أوجبت عليك أن البيع ولا قبلت عنه يتم العقد ولا ما يتم؟ ما يتم. قلت بعت عليك السيارة ثم قعدت تفكر أنت هل تقبل ولا لا، فقلت أنا هونت لي أني هونت لأنه ما حصل لا إيجاب. فشيخ الإسلام يقول هنا حصل إيجاب، وهذا شبيه بالبيع لأن فيه عوضا ومعوضا عنه. فما دام الرجل وفما دام في مقام ما جاء في الألف فله أن يبطله، له أن يبطله، بخلاف الشرط المحض فليس له أن يبطله. حتى عند الشيخ رحمه الله وش مثال الشرط المحض؟ أن يقول إذا جاء إذا دخل شهر رجب فأنت طالب، إذا دخل شهر رجب فأنت طالب، فهنا لا يملك إبطاله، لا يملك إبطاله، لأنه مثلا منه. فشيخ رحمه الله يفرق بين الطلاق المعلق على عوض والطلاق المعلق على شرط محض بدون معاوضة. فالأول يقول إنه قبل بذل العوض له يجوز، يجوز الرجوع، يذهب إلى الزوجة مثلا أو إلى من حصل له بالعوض وترى ما تراه ولا ولو قال القليل ما سمع، لأنه ما فرق ما يتم إلا بالبدل، لكن إلا بالبدل البيع ينحط بالإجابة القبول ما علق على شرط سمع، هذا معلق على شرط العوض، فدون العوض بمنزلة الإجابة بمنزلة القبول.
هذا
من الزوجة؟ لا، إجابة ليس من الزوجة. إذا قال أترك على كذا، إن أعطيتني ألف فأنت طالب، الإجابة من الزوجة. إذا رضيت به ما سلمت المذهب لازم الآن خلاص ما له فكة. الآن المذهب أن الخيار المرء مثل ما جاءت الدراهم طلق، لكن شيخ الإسلام يقول له الحق في إبطاله والرجوع عنه، المبعث سمع. وهذه مسألة في الحقيقة كثيرا ما تقع بين الناس، وغالب ما تقع إذا غاضبت زوجها، إذا غاضبت زوجها يقول هذا الكلام ثم يندم ويحاول الرجوع. فمن رأى المذهب يقول لا، لو رجع ما يقبل، تدور له الألف وتعطيه. ومن رأى قول الشيخ الإسلام فله الرجوع. لكن ما رأيكم، هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يستعمل ما يراه أصلح؟ فإذا رأى مثلا أن الزوج فراقه خير من بقائه يأخذ برأي المذهب، وإذا رأى أن الزوج أصلح من الزوجة يأخذ برأي الشيخ. هذا طيب، ما دامت مثلا ما فيها نص والمسألة كلها اجتهاد، فإذا رأى أن يعامل أحدا بمقتضى قول آخر لا يخالف النص لمصلحة فهذا لا بأس به. وأذكر أن صاحب الفروع رحمه الله نقل في باب القضاء لكن نسيته، نقل عن شخص جاء يستفتي أباه في شيء من الأشياء، فأفتاه أبوه كأن الولد مواطن جدا، قال إذا انتقنا ترى أفتيك بقول فلان، والفلان أشد من الأول أشد. فهذا يدل على أن الإنسان إذا اجتهد وعمل بالأصلح من القولين في أمر ليس فيه نقص فإنه لا بأس به، إنه لا بأس به. كيف؟ إيه؟ في المذهب التعليق باقي، المذهب التعليق باقي مهما جاء. ومن رأيي بهذا المثل أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، يرجع إلى اجتهاد
القاضي.
اي نحن من عرش نحن، لكن الى اماضه
هو الذي
اي من خالق الى اماضه. اما عدل لاحظ ايضا اذا شرط مدة كان اعطيتيني الفا في خلال شهر منها الشهر العظم ثم ذا ظالم
هذا الشيخ هو الذي جنى على نفسه
في مثل هذا الذي جنى على نفسه فقال هذا الكلام، ويقول انت اذا اعطيتيني لو اعطيتيني انتهى الموضوع، لكن هنا الآن هو ما عرف لي شيء، هذا ما حضر الطلاق ما حضر. يفرق هذا يعني ينبغي أن يرجع فيها إلى رأي القاضي في هذه المسائل.
إذا شيخ
نعم
يكتب فيها قوله أعطيني كذا وكذا وأطلق على هذا الشرط إلا جلعان
لا هذا وعد، هذا وعد ما يبغى. طيب يقول مالك رحمه الله وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها. إذا قالت اخلعني على ألف أيوة صوت الثاني أو بألف أو ولك ألف كل صوت الثلاث على المذهب حكم واحد ففعل، وإن لم يذكر الألف قالت اخلعني بألف قال خلعتك نعم، أو قال اخلعني ولك ألف قال خلعتك، ما ذكر الألف. يستحق الألف، يستحق، لأنه لا شك أن كلامه وإن كان مطلقا فالمراد به القيد، المراد به القيد بلا ريب. فعلى هذا نقول يستحق الألف. وقول المؤلف ففعل، شف ثابت النحو ألف هنا للترتيب والتعقيب، لا التعقيب على غير القراءة. ففعل إن فعل الآن يستحق، وإن تأخر فإنه لا يفعل، لأن المؤلف رحمه الله عبر بالفاء ففعل بانت واستحقها. طيب أما إذا تأخر، إذا تأخر فإنه لا يفعل لأنه صار على غير عوض. وقال بعض الأصحاب رحمه الله إنه يستحق العوض وإن تأخر، لأن قولها اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف هو مقيد بالحاضر، ظاهر كلامه الإطلاق. وعلى هذا فمتى جاء به أي بالألف، أي فمتى خالعها، فمتى خالعها استحق الألف. فهذه المثلة فيها قوة، لكن لها أن ترجع ولا لا قبل أن يقبل؟ قبل أن يقبل لها أن ترجع. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه. قالت الزوجة طلقني واعطيك، طلقني واحدة بس واعطيك ألف ريال، قال لا أنت طالق أنت يا مو بحث يستحقه ولا لا يستحقه وش السبب لأنه أعطاها ما تريد وزيادة أعطاها ما تريد وزيادة وقال بعض الأصحاب لا يستحق الأجر لأن هذه الزيادة قد تكون من مضرتها لأنه إذا طلقها واحدة في ألف دامت منه لكن تحل له بدون زوج وإذا طلقها ثلاثا دامت ولا تحل إلا بعد زوج وهي قد لا توجد هذا فيقول إنها لا تحق وسيأتي شرح تقييسه كلام هذا المقصود راهم بألف طلقها واحدة ومنها كما رأيتم ما يستحقها ولو قيل بأنه يستحقها لكان له وجه أولا لأن الصلاح صلاح محرم فهو قد عدل عن المحرم إلى المباح واحد الحلال كصلاح محرم والمرأة هل كانت مقصودة فيما إذا طلقها واحدة ما هذا المقصود السبب من هذا المقصود لأنه على غير فلا يملك الرجعة فمقصودها حصل بل إنه زادها خيرا إذا طلقها ثلاثة واحدة وقد طلبت الثلاثة إذا الخير يزادها أنه لو تغيرت الحال حسبت المرأة حل له أن يتزوجها بعقد مؤمن أن يتزوجها بعقد وفي الثلاث ما لا تحل إلا لا تحل إلا بعد ذلك الصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها بشكل أساسي ثم الآن ثالثا من وجه ثلاثة ثالث الأول المحرم إنه عدل بها عن المحرم إلى الحلال الثاني أنه لم يفوت مقصودها فإن مقصودها البينونة وقد حصلت في العوض الثالث أنه زادها خيرا ما يصل إلى زيادها أنه لو تغيرت الحال وأحبت الرجوع إليه صار ذلك فدية وممكنة بخلاف ما إذا طلقها ثلاثة وتبين بهذا أنه يستحقها لأنه دائما ما خذت على حقه بل أنا إنما جدتها خيرا ومنعت نفسي من الصلاة صلاة المحرم
لا يحسنها من أنها ما تبين شيء لأنها يمكن تريد أن تتزوج يمكن أنها تريد أن تتزوج لأنه إذا طلقها واحدة تتزوج رجل يمكن في العدة تزوج يعني هي تبين عندما تطالع
بريطة تبين ما عاد أن يترجع عليها إلا بعقل
يعني البينونة وقعت على الصلع ولا على الصلاة
على التناق بعوض
وقال لك كل ان اذن وقعت على الكل ما وقعت على الكل اذن وقعت على الكل فانه لو وقعت على الطلاق لا تجيب
لا تجيب لانها
واحدة
لان الطلاق على علل ولو كان واحدة تدين به المرأة كل طلاق فيه علل فانها تدين به المرأة
يعني اصبحت البينونة بسبب
الكل البينونة تكون بسبب الطلاق بسبب العوض لكنها ليست بينونة كبيرة مثلا يسمونها بينونة صغرى لأن المرأة تحل له بدون ذلك لكن لو كانت ثلاثا صارت البينونة كبرى ما تحل غير ذلك الحقيقة هي ماذا بها إلا خير وقال غرضها أنها لا أنني لا أرجع عليها حقن ولا ما حصل
شيخ ما قلنا أن الأرجح أن على عوض يقال لخلق ما أرجح
هذا تقدم من الأول لكن كنا نجعل مثل الحق لا يقلنا بأنه كل لا يكون مثل كل في يحق يعني لا يكون أنه يقول لك وهو بلغة الصلاة فإنه يحق السبب المقصوده حقق لكن بعض الناس مع شدة الغضب تلك الساعة يقول ما يكفي الصلاة الوقت من جهل قال إلا في واحدة بقية فهذه لو قالت صلتني ثلاثا وطلقها واحدة قالت صلتني ثلاثا بألف سبقا طلقها مرتين كم تجيبه؟ واحدة قال أنت طالق واحد يستحق الألف؟ لو كانت من طلقة المجال سد الطلقة الثلاث يقول لا طلق ثلاثة أسنجل دول الأغياء طلب من الأغياء
لا يطلق
يقول ما بده إلا واحد نعم ومن هذا في إلى بعضه ثلاث عن رجل قال إني طلقت امرأتي مئة دول كان لدينا خلين الثلاث وسبعة وتسعين دول نعم السبب ما زال على الثلاث ما في شيء ما زال طيب إلا في واحدة بقيت فيستحق الألف قال وليس للأب صنع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقه يعني لا يجوز للأب ليس له أي لا يملك أن يخالع زوجة ابنه الصغير والمراد من مال الصغير المراد من مال الصغير أما لو أراد أن يخالعه من ماله هو فتأتي كان في ذلك أقول أن النفع ليس للأب ومقصوده أن الجد يملك ذلك من باب أولى ليس له أن يخالع زوجة ابن الصغير سواء من ماله هو أو من مال ثم لذلك لماذا؟ لأن هذا لأن الصنع يرجع إلى الزوج بيد الزوج وليس بيد أحد سواه وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير أن يطلق زوجة ابنه الصغير والعلة ما سبق أن الفراق بيد من؟ بيد الزوج والزوج الآن صغير الزوج صغير إن كان مميزا ولم يطلق أو لم يشع الطلاق فلا مضاع وإن كان دون التمييز فكذلك ليس لأبيه أن يطلق وإن سيأتينا طلاقا من المميز الذي يأخذ الطلاق ويفهمه يقع طلاقه فتبين عن خلاصة أنه ليس للأبي أن يخالع زوجة ابن الصغير ولو بماله هو أي الأب ولا أن يطلقها أيضا لا بعوض ولا بعوض العلة في ذلك الشيء لأن انفراق بيد الزوج انفراق بيد الزوج فالطلاق لمن أخذ بالصار أضاف الله تعالى النكاح والطلاق للزوج نفسه فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فأضاف الله الطلاق للناس ويكون الطلاق بيده ولا يرى كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن أو لغير مصلحته ولا بين أن يكون من مال الابن أو من غير مال فلا فرق أو من غير مال والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يطالع أو يسلم سواء كان من مال الابن أو من ماله هو أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء الآن لأن المال على حديث وأما إذا كان من ماله هو فإن الابن فلأن ذلك من مصلحته فهو كعلاجه من المرض ولكن لاحظوا بشرط ان تكون المصلحه في الفراق محققه. كيف ذلك؟ مثل هذه المراه بديعه سيئه الخلق، هذه المراه غير عفيفه، جرت الى بيته الليلات والبلاء والتهم، هو من القادر على هذا؟ أو هذه المرأة لها 20 سنة وزوجها له 5 سنين، نعم، وكل منها في بيته، إذا أني مصلحة
الفرق.
كل حال الصحيح يا بالنسبة أن الأب إذا رأى أن له مصلحة طلاق المرأة فإن له ذلك، وسواء كان ذلك من مال الولد